بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية شرط التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث. أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها، وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا خلص التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الماثل بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية ودارة قلبية ودارة تكون من رؤية الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال.
وقد رحمنا رحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في مبحث الرؤية، وهو في آخر مبحث، وأخذ في هذا المبحث كتفين ما يزيد على 30 صفحة تقريبا لأهمية هذا البحث ولعظم شأنه. ولعلنا إن شاء الله في هذا الدرس والدرس القادم، سيكون هو الدرس الأخير إن شاء الله سبحانه وتعالى الأربعاء القادم، يعني ننتهي من هذا المبحث كاملا إن شاء الله سبحانه وتعالى قبل رمضان، حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد رمضان ندخل في مباحث أو مبحث العلو والفوقية. فإن شاء الله معنا اليوم بقية هذا المبحث الرؤية، ونقبله إن شاء الله الأربعاء القادم، الذي سيكون إن شاء الله آخر درس من دروس المنهجية قبل رمضان. وأيضا سنترك اليوم بعض الوقت للنزهة، لأن ربما ننتهي اليوم بإذن الله من نزهة النظر من الفصل الأخير فيه، يعني إذا أسعفنا الوقت فإن لم نستطع فأيضا ينتهي منه إن شاء الله الدرس القادم. فنحاول أن نعلق على هذه المباحث التي سبق الكلام فيها، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم اليوم في مسألة تكلمنا عليها مرارا، مسألة التأويل وخطورة التأويل، وما الذي سببه التأويل وسماه طاغوتا من الطواغيت، الطواعق ابن القيم الطواعق المرسلة. ونقلنا لكم أماكن هذه الفصول في الطواعق المرسلة في دروس سابقة، نقلنا لكم بالجزء والصفحة، ونقلنا لكم بعض كلام ابن القيم في خطورة التأويل الفاسد الذي جنى على الشريعة، والذي اتخذه أولئك الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم، اتخذوا سلما لنفي صفات الباري جل وعلا، اتخذوا التأويل سلما لنفي صفات الباري سبحانه وتعالى، وهم لم يصلوا للتأويل إلا بعد أن مروا على قنطرتين خطيرتين، مروا على التشبيه ومروا على التعطيل فهم لم يقعوا في التأويل إلا بعد أن استقر في أذهانهم أن معاني النصوص نصوص صفات تقتضي التجسيم أو التشبيه، ففروا منها إلى التعطيل، ففروا منها إلى التعطيل. ولما كان التعطيل شيء قبيح، إظهاره للناس قبيح، لفوه وحرفوا إلى لفظ التأويل، لأن لفظ التأويل ورد في النصوص، كلمة التأويل ورد في النصوص ولها معاني صحيحة كما شرحنا وكما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فاستبدلوا كلمة التحريف واستعملوا كلمة التأويل ليروج على الجهال، فهم مروا قبل أن يصلوا إلى التأويل بالتشبيه والتعطيل، فاستقروا على التأويل ليروج على الجهال. فالمؤلف هنا يكمل ما سبق من الكلام في صفحة 204 وما بعدها، أبحث التأويل مر بنا في هذه الصفحات، وأيضا سأذكر لكم بعض المواطن التي مر بنا فيها التأويل فيما سيأتي. فلذلك سنجمل الكلام على هذا المبحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم وهم. الذي يؤمن بالرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في دار السلام اللي هي الجنة، لأن كلها سلام، كلها سلام، والسلام قول ربنا جل وعلا سلام قولا من رب الرحيم، قول ربنا جل وعلا لأهل الجنة، فكلها سلام في سلام. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، لمن قاسها منهم بالأوهام. وابن القيم في مدارج السالكين، في المجلد الثاني ذكر أنواع التوهم. قال ابن القيم في المدارج صفحة 87 في المجلد الثاني: التوهم نوعان، توهم كيفية، كيفية لا تدل عليه ظواهرها. هذا النوع الأول من التوهم. توهم كيف؟ يعني يتوهم أن الصفة على كيفية معينة، يتوهم أن النزول أو المجيء أو الأتيان أو الجد أو الوجه أو كذا على كيفية معينة لا تدل عليه ظواهرها، يعني ليست لا يعني لا النص لا يدل عليها، ظاهر النص لا يدل عليها، ظاهر النص لا يدل على هذه الكيفية، لأن الكيفيات مغيبة، الكيفيات غيب بالنسبة لنا. فيتوهم هذا المتوهم المشبه كيفية معينة لا يدل عليها ظاهر النص. هذا النوع الأول. ابن القيم يقول: التوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها، أو اللي هو النوع الثاني، توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها. توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها، توهم معنى، معنى آخر، وهو ما يسمى بالتحريف، الذي أسموه تأويلا. وكلاهما باطل، ثم يقول: وهما اسم آخر أن يقول توهم تشبيه وتمثيل. إذا النوع الأول الذي ذكرت لكم سماه ابن القيم توهم تشبيه وتمثيل، الثاني أو تحريف وتعطيل، أذكر مرة ثانية كلام ابن القيم كله يقول: التوهم نوعان في المدارج المجلد الثاني صفحة 87 في شرح كلام شيخ الإسلام. يقول: التوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها، أو توهم معنى. توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها، الكيف كما قلنا غيب، الكيف غيب. وذكرنا لكم أن شيخ ابن تيمية ذكر في رسالة تدبرية قاعدتين مهمتين: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أنك تؤمن بذات لا تدري كيفيتها فإنك كذلك تؤمن بالصفات على ما جاء به النص، تثبت المعنى الذي جاء بالنصوص ولا تدري الكيف، كما قال إمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول لك. تقول هذه القاعدة في كل الصفات، الاستواء معلوم والكيف مجهول، النزول معلوم والكيف مجهول، الاتيان معلوم والكيف مجهول، السمع والبصر معلوم والكيف مجهول، وقف على ذلك. او توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها، وكلاهما باطل، وهما توهم تشبيه وتمثيل او تحريف وتعطيل. هذه فائدة في معنى التوهم من كلام ابن القيم في مدارج السالكين. ولا يصح الإيمان كلام الصحاوي، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، لمن قاسها على ما يراه، الاعتبار من القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لمن قاسها على المخلوقين أو تأولها بفهم، أي تأولها بفهم فاسد، تأويل فاسد، كما سيأتي المبحث القادم في التأويل الفاسد. لماذا؟ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل يقصر التأويل الفاسد ولزوم التسليم، وإلا التأويل بمعنى التفسير هذا موجود في النصوص، واستعمله الأئمة واستعمله السلف، وعليه دين المسلمين، يعني دين المسلمين قائم على التسليم، التسليم والإيمان بما جاء في النصوص، المعنى معلوم والكيف مجهول، ومسلم لما جاء في النص من كتاب أو سنة. ثم ختم هذا بقاعدة مهمة جدا سيفرد المؤلف الكلام عليها، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، من لم يتوقع يحذر النفي، هذه المشكلة الأولى، النفي اللي هو التعطيل، المحذور الأول النفي اللي هو التعطيل، والتشبيه اللي هو التشبيه أو التجسيم، هذا يعني كلمتان بينهما فرق، لكن في الغالب تطلقان في باب واحد، هذان البستان تعطيل نفي جحد ضده تشبيه وتكذيب. من لم يتوقع، هذه قاعدة مهمة جدا من كلام الصحابه رحمه الله تعالى، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زلت قدمه ولم يصب التنبيه. قال الشيخ، يشير الشيخ رحمه الله تعالى الى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، سبق في صفحة 240 من نسخة المكتب الإسلامي 204 أن من يقول بهذا القول، المعتزلة والجهمية والخوارج ومن مشى على ضرب من الإمامية الروافض، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة. ماذا يقول المعتزلة في الرؤية؟ يقولون المقصود بها الرؤية العلمية، الرؤية العلمية، ينفون الرؤية البصرية في العين، ويقولون النصوص الواردة في الرؤية المقصود بها الرؤية العلمية أو الرؤية القلبية، إنكم سترون ربكم، يعني ستعلمونه، ستعلمونه. يشير الشيخ إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، هذا القسم الثاني المشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، نحن نرى القمر بقلوبنا ولا بأعيننا؟ بأعيننا، كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، بأعيننا ولا بقلوبنا أو بعقولنا؟ بأعيننا، هذا واضح كما يقول الشيخ بعد قليل، يعني هذا لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه، هذا لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة يعني التي تتأول إلى إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم القمر أو كرؤية القمر ليلة البدر، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية بالوضوح وليس تشبيه المرء بالمرئي، تشبيه الرؤية بالرؤية في وضوحها وجلائها وانكشافها وعدم وجود وعدم وجود مزاحمة أو ظلم أو ضيم، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا لازم تضع تحت الخط أو فوق الخط، التشبيه في الرؤية لا في المرئي، التشبيه في الرؤية يعني في وضوحها وجلائها وانكشافها لا في المرئي، وهذه نكررها كثيرا حتى لا يقع فيها الطالب المبتدئ. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان؟ هذا بيان واضح جدا ليس فيه إشكال. ثم قال: فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، يدخل الآن بسلاح التأويل الذي دخل به الجهمية والمعتزلة، التأويل كما قلنا لكم نأتي لهم بنص من الأحاديث يقول هذه أحاديث أحاد لنأخذ بها في العقيدة، نأتي لهم بنص من الكتاب أو السنة المتواترة يقول نعم هذا عندنا السلاح الذي نرد بها التأويل. وباب التأويل إذا فتح لا ينفد، إذا فتح باب التأويل لا ينفد. وشرحت لكم هذا الأمر كثيرا، التأويل في أمور الدنيا والتأويل في أمور الآخرة، وذكر المؤلف هنا أنه ما قتل عثمان إلا بالتأويل، وما وقعت الوقائع وقعت الجمل والسيف إلا بالتأويل، ولم تخرج الخوارج إلا بالتأويل، تكلمنا على هذا مرارا. ثم يقول: وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ لا يحتمل. أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هل يصح أن نقول أنكم تعلمون ربكم؟ المسلم يعلم ربه ويعلم ويعرف ربه في النصوص الواردة في القرآن وفي السنة، وإلا ما عبده إلا بعد أن تعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يقولون هذه مثل هذه. لا، نقول هذه ليست مثل هذه. عندما تقول أنت رأيت الليلة أنني أطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأصلي عند المقام ركعتين، رأيت هذا اللفظ واضح، هل يعتقد أحد أنك ذهبت إلى مكة وجئت في ليلة واحدة أو في سويعات وطفت بالبيت وعملت عمرة وجوزت وهو رأى في صفا عند أصل السجن؟ لا، خلاص يعلم تلقائيا أنك تقصد رؤية المنام النوم. تقول لأخيك: رأيت الليلة أنني أطوف البيت وأصلي في الحرم. يعرف أخوك تلقائيا أنك تقصد رؤية المنام. إذا الأمور تعرف بحسب السياق وبحسب القرائن. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال الشيخ السعدي في التفسير: أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه وأدلة توحيده ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام إلى آخره؟ أما رأيت؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ولد في هذا الوقت، ولد في عام الفيل، لكن وقت هذه الحادثة لم يكن ولد صلى الله عليه وسلم. إذا القرينة تدل على أن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية وإنما رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. المؤلف سيفصل يقول: ولا شك أن رأى أو ترى تارة تكون بصرية، يعني مرات تأتي بصرية ومرات تأتي علمية ومرات تأتي منامية. إذا قلت رأيت الشمس، الشمس غير أما تقول رأيت عمرا كريما أو رأيت عمرا شهما أو رأيت عمرا مجتهدا، غير ما تقول رأيتني أطوف بالبيت الليلة. كل واحدة لها معنى. رأيت الشمس، خلاص رأيت الشمس بعيني. وهناك فرق يذكر أهل العلم أن الرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا، والرؤية العلمية تنصب مفعولين. تقول رأيت الشمس، الشمس مفعول به. رأيت عمرا مجتهدا، هذه رؤية علمية، يعني علمت أن عمرا رجل مجتهد. رأيت عمرا مجتهدا، فعمرا مفعول أول، مجتهدا مفعول ثاني. فرأى العلمية القلبية تنصب مفعولين، ورأى البصرية تنصب مفعولا واحدا. إذن السياق هو الذي يحدد، السياق هو الذي يحدد المراد. وتارة تكون من رؤيا الحلم، الحلم أو الحلم بتسكين اللام أو بضم اللام، يعني وأنت نايم في المنام تشوف أنك ذهبت إلى المكان الفلاني، زرعت وحصدت وبعت واشتريت وتزوجت وأنجبت إلى آخره، هذا كله في الحلم أو الحلم. بخلاف الحلم، الحلم اللي هي التأني، الحلم التأني، الحلم والحلم هو ما يراه النائم، ولكن ما يقول كلام من قرينة. شوف هذا الآن فيصل، الكلام يكون فيه قرينة تخلص أحد معاني من الباقي، إذا الكلام بيكون فيه قرينة. وإلا لو أخلي أو لو أهل المتكلم كلامه من قرينة مخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا. إذا القرآن جاء للبيان وجاء للوضوح وجاء للهدى، كتاب هداية، فيأتي فيه ما يبين الحق والصواب. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دون أحد، خلاص هذا معناه المقصود رؤية البصرية. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ الجواب هذا يتعلق برؤية البصر، لأن الواحد يروح يشوف الشمس والقمر بعينيه في بصره، مفيش حد بيشوف الشمس والقمر بقلبه. وهل يخفى هذا مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ أي نعم، قد خفي هذا على كثير من هؤلاء. فإن قالوا، لأن هؤلاء المخالفون قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيتهم حال لا يتصور إمكانها، يقول لهم هذا كلام فارغ، من قالكم أن حكم العقل، أن العقل حكم بهذا؟ من قالكم بأن العقل حكم بأن هذا محال؟ العقل الصواب والحق، وأن العقل يقول، وأن أكثر العقلاء يقولون بأنه إذا حكمت على الشيء بأنه موجود فإن هذا الموجود يتصور رؤيته ويتصور إمكانه رؤيته، كما قال القاضي عياض في نقلنا لكم. قال القاضي عياض في صفحة مرة بين صفحة 211 كل موجود فرؤيته جائزة، رؤيته جائزة غير مستحيلة. هذا كلام القاضي عياض في كتاب الشفاء، كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة. إذا أكثر العقلاء على خلاف كلامكم، أكثر العقلاء يقولون أن إذا أثبت الوجود فكل موجود يمكن رؤيته ورؤيته غير مستحيلة، لكن رؤية في هذه الدنيا لم تقع ولا تقع. لماذا؟ لضعف أبصارنا عن الرؤية. أما في الآخرة فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويحصل الإنسان قوة زائدة يستطيع بها ويتمكن من الرؤية. قال المؤلف: فالجواب أن هذه دعوة منكم مخالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، يعني ليس في العقل ما يمنعها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته أبدا لحكم بأن هذا محال. ثم انتقل إلى تفسير الكلمة الثانية، قوله: لمن اعتبرها منه بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا وكذا، يعني توهم كيفية معينة، توهم التشبيه. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه فهو مشبه، لكن هم يفرون من التشبيه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك فهو جاحد معطل. فهم وقعوا في التشبيه ثم صاروا إلى التعطيل، وقعوا في التشبيه بالتبع لهذا الكلام، وقعوا في التشبيه ثم فروا الى التعطيل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. يعني وقع في قلبه التشبيه، لا لا يخلي هذا التشبيه يلغي به النصوص ويعطل به النصوص، لا يدفع التشبيه ويؤمن بالنصوص وبظاهرها اللائق، ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. كلمة اللائق هذه مهمة، في ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا يعم بنفي الحق والباطل فينفيهما، لا يأتي على الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل. الذي أثبت الباطل هو المشبه أو المكيف، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، نفي والتشبيه عكس بعض، زل ولم يصب التنزيه. وهذه تتكلم عليها المؤلف في مسائل، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، ينفون الصفات ويقولون نحن أردنا التنزيه، حتى شبهوا الرب جل وعلا بالمعلومات أو بالجمالات، شبهوا بالعدم الذي ليس له صفات. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ ما هي صفة الكمال هنا؟ إمكان رؤيته. صفة الكمال هنا إمكان رؤيته، فإن نفي الرؤية ليس لصفة كمال، نفي الرؤية ليس لصفة كمال. وسبق أن تكلمنا على هذه القاعدة في صفحة 209 من هذا الكتاب، تكلمنا عليها، قلنا بأن النفي المحض لا يثبت كمالا، النفي المحض لا يثبت كمالا. متى يكون النفي فيه الكمال؟ إذا أثبتنا إيه؟ كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وما كان الله ليعجزه من شيء، لكمال قدرته وقوته، وقف على ذلك. يقول الشيخ: وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، لا أحد يحيط علما بالله جل وعلا، لا بأسمائه ولا بصفاته، لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا استأثر بأسماء من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، أنزل أسماء واستأثر بأسماء، وهذه الأسماء التي استأثر بها لا شك أن فيها من صفات الكمال والجلال والمجد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يحصي ثناء عليه إلا هو سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نحيط به علما لكن نعلم شيئا من أسمائه وصفاته وأفعاله التي أعلمنا بها، فكذلك نحن نثبت الرؤية بدون إدراك، يعني بدون إحاطة، لا تدرك الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار لكنها تراه الآخرة، كما في العلم. فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، لا أحد يحيط علما بالرب جل وعلا لكماله وجلاله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. ثم قال: وقوله أو تأولها بفهم، دخل في مبحث التأويل، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا. ما معنى التأويل؟ ابن القيم يقول في الصواعق المرسلة في المجلد الأول صفحة 175: التأويل تفعيل، يعني تفعيل من آل يقول، آل يقول إلى كذا إذا صار إليه، فالتأويل تفسير، فالتأويل تفسير، آل الأمر إلى كذا يعني صار إلى كذا، آل الأمر إلى كذا أي صار إلى كذا. وسبق كلام الشارع صفحة 204، وذكرنا هناك كلام القيم في الصواعق المرسلة الفصل الأول في معرفة حقيقة التأويل، والمؤلف هنا اختصر كثيرا من الكلام. ابن القيم هناك عقد فصلا كاملا مختصرا في الأصل ومختصر مختصر الصواعق في معرفة حقيقة التأويل ومعانيه، وعقد أصول متعددة في هذا ذكرناها لكم مرة بطولها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. إذن التأويل الآن له معاني، هذا الآن أحد معانيه. شيخ الإسلام ذكر معاني التأويل الثلاثة في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع وفي أول درء التعارض، قال أن التأويل ثلاثة أنواع، يطلق التأويل على معاني ثلاثة: التأويل المعنى الأول بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء، حقيقة ما يقول إليه الشيء، يعني مثلا تأويل الأمر، تأويل أقيم الصلاة، تأويل وماذا؟ إقامة الصلاة، أن تصلي الصلاة. تأويل النهي، أن تنتهي عما نهاك الله جل وعلا عنه. تأويل قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، استجاب من يتكلم لهذا وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يتأول هذا الأمر: تسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا المعنى الأول للتأويل، يعني حقيقة ما يقول إليه الأمر. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، وهذا استعمله جملة من العلماء ومنهم الطبري، يقول: ما جاء بالتأويل قوله تعالى كذا، ما جاء بالتأويل قوله تعالى كذا. المعنى الثالث هو ما ذكر المؤلف الآن، أنه صرف اللفظ عن ظاهره، أو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليله أو قرينة. فإن كانت هذه القرينة صحيحة كان التأويل صحيحا، وإن كان هذا الدليل فاسد والقرينة فاسدة كان التأويل فاسدا. وهذا ما صنعه المؤولة والمعطلة والجهمية ومن أتى بعدهم. وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة الفصل العاشر، الفصل العاشر، أن التأويل شر من التعطيل، التأويل شر من التعطيل، فإنه التأويل يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص. إذن التأويل الآن شر من التعطيل، لماذا؟ لأن التأويل يتضمن ثلاثة أشياء: يتضمن التعطيل والتشبيه والتلاعب في النصوص. وقال في الفصل الرابع والعشرين في الصواعق المرسلة في ذكر الصواغيط الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين، الفصل الرابع والعشرين في الصواعق المرسلة الفصل الرابع عشر في ذكر الصواغيط الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل معاقل الدين. فعلا هم أتعبوا الناس وهدموا معاقل الدين وأرهقوا أهل العلم في الرد عليهم وفي مناقشاتهم ومناظراتهم، لكن هذا من باب قوله تعالى كما قال المؤلف هنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. كل نبي له أعداء، فكذلك الدعاة والعلماء لا بد أن يكون لهم أعداء. فالعلماء والدعاة يرثون ميراثهم من نبيه صلى الله عليه وسلم، ميراث الحق، وأعداؤهم يرثون ميراثهم من إبليس ومن سبقهم. فلا يظن إنسان، لا يظن عالم أو داعي جل وعلا أنه يسلم من أعداء، لا، هذا ميراث لابد أن يورث. هؤلاء يرثون ميراثهم ممن سبقهم من سلفهم السيئ ومن إبليس، وأهل الحق يرثون ميراثهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن أهل الحق وأهل العدل وأهل العلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال المؤلف: وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قوله. أي حاجة تخالف قولهم أو قول إمامهم على طول مباشرة عندهم الحل واضح المفتاح عندهم، إيه هو؟ أول مباشرة، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. سموا التحريف تأويل تزيينا له، وكما قال القائل: في زخرف القول تزيين لباطله، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول: هذا دجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، يعني تتكلم الحالتين كلامك صحيح. تقول: هذا دجاج النحل، ومرة تقول: لا، هذا قيء الزنابير، طرش والترجيع، العسل زي سميته انت ترجيع، النحل بيرجعه عشان كلمة تقبح بها هذا العسل. تقول: هذا دجاج النحل تمدحه، وان تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فالانسان قد يقول كلمة تزخرف الامر حتى تلتبس على من يتكلم معه او تلتبس على الجاهل. هم كذلك ارادوا التحريف وسموا هذا التحريف تأويلا ليزخرفوه على الجهال. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية تعليقا على هذه الآية الكريمة في الجواب الصحيح، كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يعني بالرد على النصارى، في المجلد الأول صفحة 88، يقول على هذه الآية الكريمة: وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب. يتكلم عن هذه الآية: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لكل نبي عدوا، يعني إذا وقفت عليها أقول جعلنا لكل نبي عدوا، لأن المنون فكان مفعول به تقف عليه بالفتح. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، إذا وصلت عدوا شياطين الإنس والجن. شيخ الإسلام يقول: وهذا كالمحنة امتحان للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب. لابد من هذا التمييز لأهل العلم وأهل الحق، ابتلاء لأهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان. والعبرة للمعاني إلى الألفاظ، سميت الخبز سميته خبز، سميته مروحة سميته خبز، عطية سميته خمر، هو خبز حلال مهما سميته. العبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف، كم من باطل أقيم عليه دليل مزخرف، مثل الخمر، مثل الربا الآن، يقولون فوائد فائدة، وهذا شيء لابد فيه، لابد الدول الصناعية منه لأنه يساعد على تنمية الثروة. إلى كلام فاضي، كلام فاضي يروج الربا والفوائد البنكية الربوية. كذلك قالوا عن الخمر مشروبات روحية، مشروبات روحية. يقول الشيخ: فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل حق. وكلامه هنا نظير قوله يعني في صفحة 204 فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، شرحها صفحة 214. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. قلنا الإسلام مبني على التسليم، الإسلام مبني على الاستسلام، وعليه دين المسلمين، ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا، يعني تأويل الفاسد وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي أحسن، يعني يثني على الماتم الطحاوي في حسن أدبه، لأن الطحاوي أيضا يكلم أصحابه الأحناف الماتريدية الذين وقعوا في أكثر ما تكلم فيه الشيخ هنا. الماتريدية مذهبهم مستقى من مذهب الكلابية والمذهب الجهمية ومذهب المعتزلة. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي أحسن، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، لأن هناك تأويل صحيح إذا كان صرف اللفظ عن الظاهر لدليل آخر صحيح، لدليل صحيح، فهذا ليس بمذموم ولكنه يسمى تأويلا صحيحا. يقول الشيخ: ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، يعني مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة، كما قلنا في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ رب جل وعلا سبحانه وتعالى لا يمرض. قال: مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدت ذلك عندي، كما في رواية صحيح مسلم: لو عدته لوجدت ذلك عندي، وفي بعض الروايات: لوجدتني عنده، وفي رواية صحيح مسلم: لوجدت ذلك عندي. فلا يقول احد بان ظاهر اللفظ ان رب جل وعلا على مراد، لا، هذا نقص وهذا عدل، لكن ظاهر اللفظ ان يؤول بما جاء في اخر النص: كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: الم تعلم ان عبدي فلان مرض، فلو عدته لوجدت ذلك عندي او لوجدتني عنده. فاخر الحديث فسر اوله، فسر اوله. فهناك اذا كان هناك دليل صحيح يصرف النص من معنى الى معنى اخر بدليل صحيح، فهذا تاويل صحيح لا يذم. وانما مراد الشيخ ترك التاويلات الفاسده المبتدعه المخالفه لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنه على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التاويلات الفاسده تاويل ادله الرؤيه وتأويل أدلة العلوم، تأتي أدلة العلوم، وأنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهذا سبق أن تكلمنا عليه صفحة 174، وسيأتي قول الماتن صفحة 328 أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. يعني مسألة الخلة سبق أن تكلمنا عليها في صفحة 174، وسيأتي الكلام عليها في كلام الماتن صفحة 28 بعد 300. طيب، لعل ما بقي هذا نؤجل إن شاء الله للدرس القادم، بحيث ننتهي إن شاء الله المبحث كاملا، حتى إن شاء الله نبدأ في النزهة، لعلنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ننتهي منها. نعم، أقرأ في النزهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة سنن سن التحمل والأداء، والأخص اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم.